أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في البداية ينبغي أن نعلم أن المنهج في طلب العلوم الشرعية، أي منهج في الطلب، ينقسم إلى مراحل، ويحتاج طالب العلم أن يفهم طبيعة هذا الطريق قبل أن يسير فيه حتى يسهل له السير في هذا الطريق. فلا بد أن تعرف قواعد السير حتى لا يتعثر جوادك. والكلام ده فوائد مهمة جدا في البداية وخلاصة التجارب. أول حاجة، اعلم أن العلم كثير والعمر قصير. الواحد كده لما بيقعد ساعات يقف قدام مكتبة ولا حاجة ويقعد يقول هقرأ ده إمتى وده إمتى وده إمتى، التفاسير دي كلها هتخلص إمتى، هخلص شروح السنة دي إمتى، تجب أأسس نفسي في العقيدة وفي الفقه وفي فده كله هيخلص إزاي؟ فالعلم كثير والعمر قصير، فلا تشتغل بمفضول عن فاضل. أول أمر، لا تشتغل بمفضول عن فاضل ولا تتعدى. يبقى لازم تبقى فاهم إيه العلم الواجب الحتمي في حقك عشان تبتدي تشرع فيه، لأنه هيحصل في الطريق إن أنت وأنت ماشي يقع تحت إيديك كتاب جميل جدا في الموضوع نزل جديد، أو الشيخ فلان بيشرح الكتاب الفلاني، أو وأنت ماشي، والعلم ده في حقك أنت النهاردة ممكن يكون فضلة، أو النهاردة يكون في حقك أنت مندوب أو مستحب، لكن هناك ما هو فرض عليك ينبغي أن تنشغل به. ثانيا، إن المنهج ليه مراحل معينة، فما تتعداش هذه المراحل. بيحصل كده مثلا في دراسة الفقه إن أنت تبقى ماسك مسألة معينة تحب تقرأها بشكل موسع فتقرأها في المطولات، فترجع مثلا للمجموع، ترجع للمغني، ترجع لفتح القدير، ترجع للمدونة، إلى الكتب المطولات الكبيرة وتقعد تنظر فيها. كونك ترجع للمسألة وتربي عندك الملكة ده في حد ذاته مش مشكلة، لكن إنك تتعامل مع هذه الكتب وإنت متعرفش مفاتيحها دي مشكلة. لازم في الأول خالص الكلام اللي بيقولوه في بداية الطلب أن يأخذ من كل علم بطرفه، ويأخذ أصول العلوم، المفاتيح دي في الأول لازم يبقى عارفها عشان بعد ذلك يتأهل. الفكرة اللي كانوا العلماء يؤسسوا عليها العلوم فكرة المرحلية، يقولوا لكل علم ثلاث مراتب: اقتصار واقتصاد واستقصاء، اللي احنا بعد ذلك نقول عليها مرحلة المبتدئ اللي هي المقتصر، ومرحلة المتوسط اللي هي المقتصد، ومرحلة المنتهي وهو المستقصي. ويقولون لا يجوز بحال أن تأخذ ما جعل لمن هو أرقى منك درجة، وإلا بنيت من غير أسس صحيحة. ما ينفعش. فلما يجي ابن قدامة مثلا في الفقه الحنبلي ويروح عامل لنا منهج يقول في الأول خالص إن المقتصر أو المبتدئ ده يدرس عمدة الأحكام، بعد كده يألف من هو أعلى درجة يروح مألف كتاب المقنع، وبعدين الكافي، وبعدين المغني. يبقى المسألة كانت عندهم بهذا الترتيب، إنه يبتدي كل مرحلة لها كتبها، لها الأمور التي ينبغي أن يتفطن إليها طالب العلم في هذه المرحلة التي هو فيها. إذن أول فائدة وأول قاعدة، اعلم أن العلم كثير والعمر قصير، فلا تشتغل بمفضول عن فاضل. ثانيا، خذ من كل علم بطرفه، بادئ الأمر ثم ترقى في الدرجات كما تقدم معنا. ثالثا، علومنا كل واحد. دي بقى مسألة مهمة قوي، إن احنا لما نيجي ندرس في النحو هناخد حاجة، الشطارة إنك تاخد القاعدة دي وتعرف إزاي هيستغلها البلاغي، وإزاي هياخدها الأصولي، والأصولي هيطلع منها إيه، تفهم الدنيا ماشية إزاي. العلوم دي كلها كل واحد. فائدة من فوائد استفدتها من شيخنا الشيخ محمود الطناحي اللي هو يبقى التلميذ الأول للشيخ محمود شاكش، فكان يقول لنا يا جماعة العلوم دي كل واحد، فأنت ما تفصلهمش، ما تقعدش تقول إن هي إيه، أنت كده خلصت مثلا الأجرومية في النحو فأنت كده فهمت النحو، وبعد كده تاخد كتاب كذا في البلاغة، وبعد كده كتاب كذا في الأصول، لا اجمع ما بين ده كله، أنت خدت ده علشان يبقى وسيلة لده، وبعد كده يبقى وسيلة لده، وهكذا. فدايما تبقى مربط الموضوع، مثلا تبقى ايه خدت قواعد اللغويه دي تشوف تطبيقاتها الثمره اللي انت بتبحث عنها في التفسير، فتبتدي يبقى طول الوقت تقعد تربط ما بين القاعده وما بين تطبيقاتها مثلا في النصوص الشرعيه وقراءه العلماء ليها والفوائد اللي ينص عليها المفسرين او شرح الحديث. فاهمين الكلام ده مهم جدا، فكره التكامليه دي في العلوم، علومنا كل واحد فلا تركن لجانب دون اخر. يجي في وقت من الأوقات كده تبقى صحوة كده عند الإخوة كله مشتغل بالمصطلح، كله مشتغل بالأصول، فبتهمل علوم أخرى، وبالتالي بيبقى عنده عجز علمي في جانب من الجوانب، وده أكيد يأثر عليه. وده بيحصل أن بعض الإخوة في بعض أبحاثهم المنشورة بيتكلم كويس جدا مثلا في الأصول، لكن هو بضاعته العلمية في اللغة ضعيفة، فبالتالي يؤتى من قبل هذا فيبتدي يتكلم في الموضوع ده هو مش بنفس القوة اللي بيتكلم فيها في الأصول، أو العكس بقى هو في الحديث عنده قوة ومعرفة الرجال والعلل و لكن في جانب تاني في جانب فقه النص هو أضعف من كده، فبالتالي بيحصل هذا التذبذب. هي دي المشكلة الأساسية، إنه ما خدش فكرة التكاملية في العلوم. إذن علومنا كل واحد فلا تركن لجانب دون الآخر. ثم العلوم تقسم إلى نوعين، القسم الأول نسميه علوم الوسائل، والقسم الثاني نسميه علوم الثمرات. فلذلك ابدأ بالبذر واصبر في زمان السقي ثم ارتقب حصول الثمرة. يبقى لازم أبتدي كده الفكرة دي، يبقى أرمي البذور الأولى وبعد كده أرعاها، يبقى لازم أبتدي بعلوم الوسائل. أحد مشايخي كان مرة بيقول لي، جالي واحد وعايز يقرأ علي فتح الباري. قلت له يا ابني فتح الباري ده ما بتقريش. قال له ازاي؟ موسوعة شروح الحديث كلها. قال له الامر في البداية ان انت تاخد علوم الوسائل الاولى دي اللي ابن حجر بيقرأ بها النص، وبعد كده هيبقى بقى التفاوت في الافهام. فانت ممكن النهاردة لو انا اديتك النص وانت واخد قواعد في اللغة تمام، واخد قواعد في الاصول تمام، واخد علوم الحديث والمصطلح كويس، هتبقى نظرك فيه قراءة النص كده تربي عندك الملكة. اعرض بقى فهمك ده على فهم السلف وفهم بقى العلماء الكبار، يبقى في الحالة دي تتربى عندك الملكة. إنما من البداية إن أنت تتشرب فقط، يبقى مش هتصنع منك طالب العلم المرجو، هتبقى متلقي، يعني تاخد الكلام وتنقله، ناقل للعلم إنما مش ممارس ليه. احنا دايما نقعد نقول دلوقتي من نسميهم علماء في زماننا هذا طلبة علم، دول اسمهم كانوا زمان عند السلف اسمهم طلبة العلم، وطلبة العلم عندنا عوام السلف، وبجد الكلام ده مش هزار، ناتج للضعف العلمي والجهل المستشري وعدم وجود الكفاءات بكثرة سبب اللخبطة دي في حياتنا، وعدم وجود علماء يبقى مرجعية إليهم. احنا عندنا كأمة من بعد وفاة المشايخ الثلاث عندنا إشكالية كبيرة جدا إلى من يرجع إليه في مشاكل المسلمين. الكلام ده لما في وجود الشيخ ابن باز كانت تبقى المسألة ليها وجهتها، الشيخ ابن باز قال كذا، الشيخ الألباني قال كذا، فتبقى المسألة متحجمة. إنما دلوقتي أنت هتسأل مين؟ فلان وفلان وفلان والهيئة ومش عارف إيه، وهنا هيقول لك أسماء تانية. المرجعيات بقت كثيرة، ما بقاش فيه المعنى ده. فبالتالي في غياب العلماء في غياب المربين حدثت الإشكاليات دي، فعشان كده لازم نتأسس صح وتصبر قوي، تصبر هملوله اهو، ابذر واصبر في زمان السقي حتى تحصل للثمرة. اصبر، اقعد ادرس 5 سنين وانت حاطط قدامك مراحل وما تلتفتش. انا بقول شعار الإخوة ينبغي ان يكون هكذا، ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، لانه التشتتات كثيرة جدا اللي تبعده عن الطريق، والتشتت في مجال طلب العلم مفيش أكتر من كده بقى. كل شوية يطلع حاجة ينصرف يمنة أو يسرى. لا، أنت فاهم أنت مطلوب منك إيه. النهاردة أول حاجة لازم تبقى عارف أين مواطن الضعف عندك. فين علاقتك بالقرآن؟ إيه أخبارها؟ القرآن ابتداء، قالوا أول العلم حفظ القرآن، حفظه تدبر القرآن وبالتالي تكوين الحال مع الله عز وجل عن طريق الممارسة دي، انك كل شوية في قيام لليل انت بتستذكر فيه، تتأمل فيه، تتدبر، ليك فهم. الفهم ده بينضبط بضوابط شرعية، مش كده وخلاص، مش هي يعني شطحات او تأملات او لا، كل حاجة منضبطة عندك. علاقتك بالقرآن لابد أنها تبتدي كذلك، من بداية التلاوة إلى الحفظ إلى الفهم والتفسير والتدبر وهكذا. كتب السنة كانوا يقولون أنه لا ينبغي أن يصل طالب العلم إلى سن 25 إلا وقد انتهى من كتب الست، يعني خلاص فاتنا الوقت. لا، مش معناها أن فاتنا الوقت، بس أنا بتكلم أن واحد بيتأسس من أول خالص لازم يبقى مخلص الكلام ده، يبقى عدى عليه. فإذا كنت أنا في البداية أحط نفسي كأني في سنة أولى، كأني أنا النهاردة ابن 10 سنوات ولا ابن 15 سنة، فقدامي لسه زمان لازم أقعد أأسس نفسي فيه. يبقى لازم على الأقل أكون عديت على الكلام ده، قرأت قراءة ولو قراءة يسيرة من كتب الشروح البسيطة قوي في الصحيحين مثلا، وبالتالي باقي كتب السنة وهكذا. إذن تقسيم العلوم إلى علوم وسائل وإلى علوم إيه؟ ثمرات. من القواعد أيضا وأمور الأساسية التي ينبغي أن توليها الاهتمام أن تعرف مسألة المرحلية دي، بمعنى أن تقدم فروض الأعيان. العلوم هتنقسم تأخذ نفس الأحكام الخمس، فهيبقى عندي علم فرض عين، وهيبقى عندي علم فرض كفائي، وهيبقى عندي علم مندوب، وعندي علم مكروه، وعندي علم حرام. إذن قدم فروض الأعيان على فروض الكفاية. واحد شغال في التجارة وما يعرفش أساسيات الحاجات اللي هو لا يعذر فيها، اللي هو ما لا يسع التاجر جهله، ما يعرفهاش، ما يعرفش ان الكلام ده كده، واخد ان الأصل الإباحة في كل شيء، وبعد كده بيقع في ربويات وبيقع في مشاكل. فمثل هذا ده فرض عين في حقه، معرفة ده لأنه متلبث به. واحد زي كده يبقى أخ وهو شغال في هذا الجانب، وبعد كده يتعلم مصطلح ولا يتعلم أصول ولا يتعلم كذا، وهو أصلا بيعمل حاجات تانية المتلبس بيها سايبها، فضلا عن الأمور الأساسية من بقى معرفة أحكام خاصة بالطهارة والصلاة، وإذا كان صاحب مال من الزكاة وبقى. فهذا فرض عين في حق واحد لسه يبقى يعرف طريق الالتزام، وما يبقاش أول حاجة يعرفها العقيدة. العقيدة لا تقليد فيها، لا مجال إلى التقليد في مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد الأساسية، إنما مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها ويسعنا فيها الخلاف ما بين السلف، دي مسألة أخرى. إن هو يبقى عارف قضايا العذر، ويبقى عارف قضايا ضوابط التكفير، ويبقى عارف كذا ويعرف كذا، دي مش في حقه كذلك. احنا بنتكلم على عوام مجمل الاعتقاد، بس هتلاقي عنده ممكن يكون خلل في بعض الأمور، بالذات مثلا مسائل زي الإيمان بالقضاء والقدر، مش منضبط عنده الأمر بشكل جيد. بعض الحاجات في الأسماء والصفات برضه مش فاهمها بالشكل المطلوب. فهذا فرض عين في حقه، فما يشتغلش بقى بمفضول بعد كده، يتقال له بقى اقرا مثلا في كتاب من كتب الاداب، ولا خلص رياض الصالحين واقرا مش عارف ايه واعمل ايه وسوي ايه، وهو عقيدته مش سليمه او فيها دخل. يبقى لازم الحاجات دي تترتب بهذا الشكل، ابتداء عقيده سليمه، عباده صحيحه، العبادات اللي هو متلبس بها. يبقى هذا فرض عين في حقه. كذلك احنا مشايخنا يقولوا كذلك، انه مثلا في حق طلبه العلم وحق الإخوة حفظ القرآن فرض عين. النهاردة هم اللي بيقوموا بهذا الجانب الكفائي. الأصل أن حفظ القرآن فرض كفاية، لكن هم مين اللي هيقوموا بكفاية الأمة النهاردة إذا ما كانوش هم الإخوة، إذا ما كانوش هم الملتزمين؟ فعلى الأقل يبقى موجود في كل مجتمع مجتمعات الإخوة يبقى عدد كثرة من حفظة القرآن، فده اللي يولي الاهتمام. لكن إيه اللي بيحصل؟ إنه طلب العلم يدخله دخن الهوى، فيها نوع من التميز وفيها نوع من التفوق، وبيحس بشيء مختلف. النهاردة بقى هو بيتعلم وبيتكلم وبكلام مقعر وليه مردود فعل عند الناس، وهي دي الآفة الأساسية، آفة عدم الإخلاص في الطلب. وبالتالي كما يقول ابن الجوزي، وإنما يتعثر من لم يخلص، هيتعثر ويحصل التخبطات دي بقى، وتحصل بقى اللي بيقول على الشيخ محمد إسماعيل النتوءات الشاذة، حاجات كده أفكار ما أنزل الله بها من سلطان، وما فيش ضوابط، وما فيش وما فيش وما فيش وما فيش. فيا جماعة علينا أن نتواصى في البداية بالإخلاص، وسوف تظهر علامات الإخلاص هذه في تصرفاتكم وفي طريقتكم. المخلص من علاماته بذل المجهود، يعني أنت النهاردة أنت عايز هيبان، هتاخد الحاجة هتبقى حريص عليها، عايز تستذكرها وعايز تبني عليها وبتركز وبتحط لوقت الدرس اهتمام خاص عندك، وقت المذاكرة كذلك، انت عايز تنفع نفسك الجهل، عايز تلقى الله عز وجل، وقد أبصرت الطريق، المعاني دي جواك ومش ملتفت لأي حاجة تانية، ولا تريد من هذا عارضا زائل، ومش عايز الناس تعرف ما عندك، حتى يبقى الكلام قدامك ومناقشات وانت عندك فيها، تبقى آخر حاجة عندك ان انت تبقى تبرز نفسك وتطلع ما بداخلك من علم. هو ده الطريق الى العلم النافع، الثمرة الحقيقية. الثمرة الحقيقية للعلم ايه يا جماعة؟ قالوا العلم الخشية. انما العلم هناك نوع اخر يسمى علم الصناعة، هو صنايعي، يعني ايه اصولي جدع، اتكلم في المصطلح مفيش بعد كده صناعة، عشان بعد شوية تيجي تقول لي انا قاعد ادرس واعمل وبعدين حالي مع ربنا سيء، يعني ده انا كنت قاعد طول الليل بحرر في مسألة، قعدت قرأتها من هنا ومن هنا ومن هنا، وكنت قاعد بذاكر وبعد كده وردي مثلا من القيام ضاع، صلاة الفجر مش عارف حصل لها ايه. طب ازاي يعني؟ ده احنا كنا متلبسين بطاعات، ده انا قاعد 5 ساعات على الكتاب ما عملتش حاجة. هنا الآفة. الآفة جاية منين؟ انك تتخذ هذا العلم صنعة. انت نيتك في ايه يا جماعة؟ دايما اقول الكلام ده واقوله للناس في اول البدايات، اكتبوا في اول الكتب كده الهدف الفهم عن الله. انت بتتعلم الحاجات دي ليه؟ عشان تفهم عن ربنا، هو ده هدفك الاساسي، انك النهاردة تزيل عن نفسك هذا الجهل فتفهم عن ربنا، تبقى تتقرب الى الله سبحانه وتعالى. اذا كان الكلام ده مش هيحصل يبقى علينا ان احنا نجدد من تاني، وهو كده الله عز وجل كما يقول في الحديث القدسي انا خير شريك، فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. انت كنت عايز دنيا؟ خدها، خليها لك. ماذا تريد من هذا العلم؟ لازم نقعد نمحص في نيتنا كده، ويبقى اعمالنا الغالب عليها ان تكون اعمال خبيئه سر، ما تبقاش عايز تقعد وسط الناس تقول لهم انا خلصت كتاب كذا، انا سمعت شرح كتاب كذا على الشيخ فلان او الشيخ علان، لا لا خالص، دي اخر حاجه لا تريد بها عرض من الدنيا. ويأبى الله عز وجل لمن كان هذا حاله الا ان يظهر امره، فاهمين؟ فدي بتاعت ربنا بقى. ايضا من القواعد، لا بد من متابع دليل ياخذ بيدك، انما العلم المشافهه. الشغل اللي هو قرايه الكتب ده حاصل في مجتمعات الاخوه بشكل مضطرد. يجي الاخ يجي يقول لك مثلا انا قرات في نيل الاوتار كذا 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 كذا، طب انت عارف منهج الشوكاني؟ انت فاهم اصلا النيل الاوتار ده هو بيعمل فيه ايه؟ ايه غرضه منه؟ ايه كذا ايه كذا ايه كذا؟ لا انا قريت كذا 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 وهو بيقول كذا ويعمل كذا، وقول لي بقى ايه الرد على، انت مش فاهم المساله ماشيه ازاي؟ فبيبقى فيه اشكاليه منهجيه في الاول خالص هو مش مبصرها، او غيرها بقى، انا قرات الكتاب الفلاني، انا قريت المساله في الحته الفلانيه، الشيخ ابن عثيمين بيقول كذا، الشيخ فلان بيقول كذا، متلخبط. دي مشكلتها ايه؟ انه ما بيتخدش العلم في الاول خالص من شيخ، ما خدوش، ما قعدش قعده اللي تحت رجلين المشايخ دي، زي الفتن اللي حصلت ايام الجامعات والشغل ده في قراءه كتب شيخ الاسلام. كتب شيخ الاسلام ملغزه، مش اي حد يقرا لشيخ الاسلام الا بعد انه يعرف مفاتيح كتبه. انا من الحاجات اللي اذكرها دائما ان الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري عمل حاجه عجيبه في الاول، في المجلد الاول، ممكن لو رجعته لنفس النسخه تلاقي كده، حط علامه كده يعني جمله اعتراضيه 16 صفحه، ابتدى من هنا وقال الى هنا، علشان يعمل ايه بقى؟ يربط الكلام ده اللي هو السابق بالكلام اللاحق. انت وانت ماشي في قراءه كتب شيخ الاسلام ممكن يحصل لك ده، انك تبقى ماشي 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 ومركز معاه قوي، بعدين بدا يخش في موضوع ثانوي، الموضوع الثانوي ده انت مش عارف تربط ما بينه وبين الكلام الاساسي اللي هو بيتكلم فيه، وبعدين يستطرد فيه، وبعد شويه ما تبقاش عارف هو الكلام اللي هو بيقوله ده هو بيرد فيه على كلام المتكلمين ولا هو ده هو متبنيها، وممكن مع شرود الذهن يبتدي يقول لك انا قريت ابن تيميه بيقول كذا، وهو بيقرا اصلا كلام بينقله عن فلان بس استطرد الكلام. وكتب شيخ الاسلام اغلبها منقول عنه، يعني مش هو اللي كاتبه بايده، فبالتالي هو قاعد بيملي املاءات، فالاملاءات دي بقى هو دخل في موضوع تاني وكتب، وطالب العلم كاتب من وراه، فبالتالي بيحصل لك انت بقى وانت بتقرا الشتات ده. هو ده الفرق ما بين المشافهه وما بين القرايه، وانت قاعد بتسمع شريط سامعه وفاهم هو بيعمل ازاي، استطر كده وخرج عن الموضوع شويه ورجع للاساس، انما في القرايه ممكن ما تصبرش على المعنى ده، فبالتالي ليها مفاتيح، فمش اي حد يقراها كده الا بعد ان هو يعرف المفتاح اللي يقرا بيه مثل هذه الكتب. دي بقى دي الشيخ، دي شغل الشيخ. تيجي تقول له انا عايز اقرا الكتاب الفلاني والله عشان المساله الفلانيه، يقول لك لا بلاش ده الاول، اقرا الكتاب التاني ده احسن، او يجي يلخص لك حاجه، يجي يقول لك عايز تقرا مثلا افضل كتاب في الموضوع الفلاني كذا. انت ممكن تقعد بقى تضرب اخماس في سداس انك مش عارف ده ولا ده ولا ده ولا ده. فهمني؟ فلا بد من متابع دليل ياخذ بيدك يبصرك بمفاتيح العلوم ومداخل الكتب لتنأى عن شبهة التصحيف او التحريف. فلا بد ان يكون دليلك سلفي المنهج لتتربى بعيدا عن التأويلات الباطلة والآراء الشاذة. ما ينفعش في البداية انك تقرأ في الإحياء وانت مش عارف منهج الغزالي فيه وما تعرفش تربط ما بين الأشياء اللي ممكن تستفيد منها تربويا وإيمانيا في بعض الأمور وما بين الأشياء الأخرى اللي ممكن تكون فيها مشاكل كثيرة في الاعتقاد و و و ما ينفعش. ما ينفعش تقرأ لذلك حتى ولو أعجبك الكلام في الأول. وهكذا بقى سائر يعني بعض الناس لو تقرأ في كتب ابن عربي مثلا الفتوحات ولا غيرها من غير ما تعرف ده مين ويجيب لك نص كده ممكن يعجبك، ممكن يعجبك الكلام في الأول خالص. فأنت مالك أنت بالكتب دي في الأول خالص؟ خلينا في الأول خالص في النبع الصافي ابتدئ به، وبعد كده الحاجات دي ليها ناسها وليها المتخصصين فيها. فتبعد عن التأويلات الباطلة والباطنة والآراء الشاذة المنكرة. من الأمور أيضا والقواعد في أول السير أن تعرف أن لكل علم وفن مصطلحاته، فاحرص على اقتناء معاجم المصطلحات. لحسن يكون هو ليه مصطلح عند السلف وتيجي أنت تقرأه تفهم فهم تاني خالص. عارف زي ما يجي يقول لك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فياخدها بقى كده اللي هو لسه مبتدئ ومش فاهم حاجة فيقول لك بس كل المذكور قبلي ده مكروه، يبقى الزنا مكروه، ويبقى بقى أكل مال اليتيم مكروه. مش ربنا قاله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ ياخدها كأنه مكروه بالمصطلح. وزي إشكالية حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيجي يقول لك واجب بيفهمه بالمعنى الاصطلاح، واجب يعني فرض، واجب بالمعنى الأصولي، والمسألة مش كده. وإلا من أين ذهب جمهور العلماء مع ورود هذا الحديث؟ الجمهور على أن غسل الجمعة سنة. منين جه الفهم ده؟ يعني مش وقت تحرير هتيجي في مسائل الفقه، لكن أقصد أنه بيفهم اللفظ بالمصطلح. وهكذا بقى، هكذا في أمور كثيرة مصطلحات تجدها عند الأصوليين، مثل مصطلح السنة عند علماء السيرة بمعنى، عند علماء المصطلح بمعنى، عند الأصوليين والفقهاء بمعنى. فهكذا فاحرص على اقتناء معاجم المصطلحات واجعل لكل علم دفترا عندك. واحنا بالذات لما نيجي ندرس الفقه هقول لكم على طريقة معينة كده، وانت ماشي هتبقى في مسائل هقول لك اجمع دول على جنب المسائل دي بالذات، علشان في حاجة في دراسة الفقه بالذات اللي احنا بنقول عليها رد الفرع الى الاصل، ودي مسألة مهمة جدا عشان تكون الملكة الفقهية. فهتتلاقي مسائل ايه الدليل؟ الدليل فيها العرف، فالدليل فيها ما عندكش نص صريح في المسألة، انما الفقهاء قالوا كذا. طب جابوها منين؟ الدليل فيها دليل غير الأدلة المتفق عليها. الكلام ده في درس الأصول هيتضح أكثر. هقول لك بص، هنا خدوا بالعرف، هنا خدوا بالمصلحة على المعنى المتفق عليه عند الأصوليين، فتجمع الحاجات دي على جنب وتبقى ليك فوائد خاصة كده، تقعد تكتب مثلا كشكوس خاص بمسائل العرف. الشكل ده يخليك بعد كده لما تشوف مثال واثنين وعشرة غير ما هتقرأ في كتب الأصول. لما هتقرأ في كتب الأصول هتلاقي تطبيقين ثلاثة أربعة، لكن لما تبقى أنت عندك على الحاجة الواحدة 40-50 تطبيق هتفهم إزاي الموضوع ده، فكروا إزاي. أما بقى الأمور التي تخص طالب العلم، أول شيء ينبغي أن يكون بخيلا بزمانه، فلا يمر بك يوم دون تحصيل فوقت طالب العلم رأس ماله. نحن لسه بنقول في أول كلام العمر قصير يا جماعة، فينفعش هتلحق تلقى الله عز وجل وانت فهمت ايه عنه. عارفين بعض السلف لما كان على فراش الموت واخذوا طلبة العلم يتحدثون في مسألة في المواريث، مسألة في المواريث، فقال اعد علي. قيل وانت على هذا الحال؟ قال لان القى الله عز وجل وانا اعلمها خير من ان القاه وانا لا اعلمها. يعني بقى كانوا بيتقربوا لربنا بمعرفة. ليه؟ لان معرفة شريعته يعني معرفة شيء عنه، فكل ما تبقى أنت معلوماتك عن ربنا أكثر يبقى قربك من ربنا أكثر، فكل شيء يقربك إلى الله حتى ولو كان حكم مسألة بعيدة خالص أن أنت يبقى ليها تأثير وجداني وقلبي وحالي مع ربنا، مش شرط، لكن شيء عن الله يبلغ. دي فائدة طلب العلم بشكل عام. إذن لا يمر بك يوم دون تحصيل. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الكتاب خير جليس وأفضل أنيس. دي حاجة بقى فوائد في قراءة الكتب ومراجعة ومذكرة العلوم. فلا تقرأ قراءة الغافل. مشايخنا علمونا كده، يقول لك بعد ما تخلص الصفحة اسأل نفسك كأن الراجل كان قاعد بيتكلم معاك حوار. كان بيقول ايه الراجل ده؟ يعني بعد ما خلصت الصفحة كده وفي القراية كان بيقول ايه؟ تبعد عن الكتاب خالص وتتأمل كده لوحدك. يعني هو قصده ان الموضوع كذا كذا، طيب طب ما هو ممكن كذا. ابتدي بقى الخواطر دي سجلها كأنه الكتاب بينك وبينه حوار. ولو ما لقيتش بقى رد ارجع بقى لايه لشيخك المتابع، تقولي قول له طب هو الكلام ده مش مقصوده كده، طب الرد عليه يبقى كذا. الحوار ده مع الكتاب هو خير الطريقه، مش التلقي فقط. هو قاعد بيعبي خلاص، اللي بيعبي خلاص ده بقى ما بيبقاش عنده اي ضوابط خالص، المميع لكل الامور. فقراءاته وما عندوش اي اصول، ما عندوش اي ضوابط، فيقرا لاي حد يتاثر. ودي مشاكل بقى. ابن القيم يقول ما استفدت كلمة أفضل من قول شيخ الإسلام لي لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، وإنما اجعله كالقارورة المصمطة ترى من وراء الجدار. يعني بيقول له إيه؟ ما تخليش أي كلام يخش قلبك على طول، على طول كده تعبي وخلاص. في أشياء ما فيهاش كلام، أنت النهاردة بتتلقى كتاب الله، بتتلقى السنة صفية، النبع الصافي ده كده. إنما أي حاجة خلافية ما تتشربهاش بسرعة، لأنك في البداية غصب عنك هتتبنى قول شيخك أو قول اللي انت قريته في أول قراية. أول قراية دي أصعب قراية بتتشربها، لأن أول حاجة اتحطت جواك، فبعد كده ما بتطلعش بسهولة. يعني لما تحط الأسس تبقى حطتها صفية قوي ما فيهاش أي دخل. فلا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، وإنما اجعله كالقارورة المصمطة. اعمله زي الإزاز، قارورة دي زي بالضبط كده الايه الكأس الزجاجي، لما تيجي الشبهة تصطدم بجدار هذا الكأس الزجاجي وهو من جوه بينظر، ها يفتح لها ولا ما يفتحلهاش لغاية ما يبصرها تماما. الكلام ده ينفع يدخله جوه قلبك ولا يطرده؟ لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، إنما اجعله كالقارورة المصمطة تبصر من وراء حجاب. أحد شيوخنا كذلك كان يقول، جالي واحد قال لي أنا قريت لابن تيمية، جميل ما شاء الله، حاجة يعني ما فيش أحسن من كده. بعدين قريت لابن عربي، إيه ده؟ إيه اللطائف الوجدانية دي؟ والغزالي، لا 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 مش ممكن. تقرأ بقى في الفقه الإمام أحمد ده راجل ورع ما شاء الله، حاجة ممتازة جدا. الإمام الشافعي ده بقى تلاقي كده إيه ماسك العصاية من النص، ما بين النص وما بين العقل. أبو حنيفة ده بقى في العقليات ما فيش أحسن من كده، وهكذا وهكذا. قال له آه، ولو حنا رخر زي الفل، وبطرس عسل، ومفيش أحسن من كده برضو فلان وفلان. ما الدنيا كلها مميعة، أي حاجة بيشربها ما ينفعش، لازم تبقى فيه ضوابط. وانت كده لو قريت دلوقتي، وأنا أقسم غير حانث إنك لو قرأت في كتب المطولات مسائل وانت منصف، مسائل ممكن تكون تتبنى فيها قول أو تعرف عنها فيها قول، وقرأت في المطولات ممكن تتزبزب. بس في المطولات، يعني انا قلت لك النهارده لو قرات مساله لا نكاح الا بولي في الفقه الحنفي، في المطولات، في المبسوط والبدائع الصنائع، هتلاقي لهم كلام. صحيح انت خلاص النص واضح وما فيش اي كلام، تلاقي نفسك تقول تصدق برضه وجهه نظر، ما انت ما عندكش ضوابط، ما عندكش اصول تعرف تضبط بها المساله. فعشان كده ما ينفعش الا لما تتاسس في البدايه. طبعا دي كده قواعد السير. هناك جدول علمي في كل فن ينبغي أن يلتزموا. دي بقى مسألة المراحل كيف تكون. أول شيء لابد، أنا بقول بشكل عام الخطوط العامة، طبعا مسألة القرآن المشافهة دي ده شيء أساسي فيها، وشيخ متابع ليك في شأن الحفظ، هذا شأن مثلا القرآن، وتتأدب بأداب أداب حملة القرآن. دايما نجمع ما بين حاجتين، ما بين العلم وما بين التربية والتزكية. إن الآفة الأساسية اللي بتحصل إنه هو بيتعلم قوي لكن هو بعيد تماما عن آداب العلم، ما خدش الجانب التاني ده، وغلب عليه شغل وقته بجمع العلم وشحذ عقله بالمعارف، فالجانب التربوي بعيد. وبقت هي دي نصيحة العلماء في عصرنا هذا والدعاء، أين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل في التربية. ما ترباش، ما ترباش كويس، ما خدش بأداب طلبة العلم. هذا في شأن الآداب، آداب الخاصة بحفظ القرآن والأمور الخاصة به. من الأمور الخاصة أيضا بالقرآن مسألة علوم القرآن. القرآن قبل ما تقرأ في التفسير، ده طالب العلم المنهج يشيله كده، قبل ما هو يبتدي ياخد في التفسير ويخوض فيه، في مرحلة دايما بنسميها مرحلة التصور العام، واخد كتاب زي أيسر التفسير ولا مثلا أي تفسير السعدي، مختصر ابن كثير، المعنى المجمل، الكلمات الغريبة بتفهمها، دي مسألة مفروغ منها، مش هو ده المنهج، دي مسألة تانية خالص. إنما أنا أتكلم على واحد طالب علم عايز يبقى ليه علاقة بالقرآن، تتأسس له إزاي؟ يبقى لازم في الأول خالص تاخد ثلاث حاجات. عندنا ثلاث علوم تتعلق به: قواعد التفسير وأصول التفسير وعلوم قرآن. عندنا أصول تفسير وقواعد تفسير وعلوم قرآن، لازم يبقى عارفهم كويس. مش احنا لسه قايلين وسائل وثمرات، ادي الوسائل، ايه الثمرة؟ التفسير. بعد كده نفس الكلام في الحديث، في علوم للحديث وفي أصول للحديث تختلف عن معنى علوم الحديث بشكل عام. فعلوم الحديث زي بالضبط علوم القرآن كده، يتكلموا فيها عن أسباب ورود الحديث مثلا، ده علم مستقل، يتكلموا فيها عن بعض المباحث زي الناسخ والمنسوخ في الحديث و و و، فعلم الحديث ده شيء، إنما أصول الحديث مسألة أخرى، وقواعد الخاصة بشرح الحديث النبوي دي مسألة أخرى، ومنهج الشراح زي منهج المفسرين. فالمسائل لازم تبقى مفهومة، مفهوم الأمر كيف يكون. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد التفسير، دي الأمور الخاصة بالقرآن. علوم السنة لا تشتغل بالحديث قبل أن تتمكن من حفظ القرآن وأخذ نصيب منه. يعني اللي مش هيقدر على أنه يصل إلى هذه الغاية، على الأقل هو المفروض أقل حاجة خمس أجزاء، خمس أجزاء يبقى متمكن منهم، دول بيصلي بيهم، دول بيتأمل فيهم، على أساس أن القرآن إذا دخل القلب يصفو القلب ويزكو. فلا تشتغل بالحديث قبل حفظ القرآن وأخذ نصيبك منه، ولا تعمد إلى الاشتغال بفروع تخصصية قد سدها غيرك، فتشتغل أيضا بمفضول عن فاضل. واعلم، هذا كلام الشوكاني حتى في رسالته في أدب الطلب، يقول: أما علم الحديث فبحر لا ساحل له. ها قول لي بقى هتعمل ايه؟ هتبتدي بالأربعين النووية مثلا يعني، وهتقرأ عليها شرح موسع شوية، هتقرأ حاجة زي جامع العلوم، وبعد كده تنتقل لرياض الصالحين، وتاخد عليها شرح مشروح دلوقتي شرح الشيخ ابن عثيمين، ولا تاخد نزهة المتقين، ولا 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 من الشروح، هتعلو على ذلك شوية، هتبتدي تخش بقى في مرحلة الكتب السنة الكبار. الناس قايلين يبقى عنده 25 سنة يخلص الكتب الستة، فهيبتدي ياخد الصحيحين، أو هياخد اللؤلؤ والمرجان مثلا فيما اتفق عليه الشيخان، وبعد كده ينتقل إلى هذه الكتب، يبقى عنده الكتب الستة، وبعدين لسه المسانيد ولسه المعاجم، هتعمل إيه؟ لسه قدامنا حاجات قد كده. فهذا بحر لا ساحل له، يعني تفنى الأعمار على أن تصل إلى جزء من هذا البحر الخضم. العلوم الخاصة بالحديث النبوي لا شك طبعا زي ما قلنا علوم الحديث، والمصطلح يبدأ طالب العلم عادة بشيء تصوري كده زي ما قلنا، ياخد مثلا كتاب زي تيسير المصطلح، ولا ياخد مثلا بيقونية ويقتني عليها شرح الشيخ ابن عثيمين مثلا، جيد في البداية، ثم ينتقل إلى ما هو أعلى، نخبة الفكر، الباعث الحثيث، قواعد التحديث القاسمي، إلى أن يصل إلى المرحلة الأعلى، مرحلة ألفية العراقي، وهكذا. يعني طول الوقت بقعد أقول المرحلية ماشية إزاي عشان ده المنهج، عشان تبقوا أنتوا عارفين أنتوا فين، أنتوا فين من الطريق. علوم التوحيد أو العقيدة لابد أن تنهل من كتب العقيدة الصحيحة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. ابدأ برضو في مرحلة التصور، هي المرحلة الأولى خالص، بأي كتاب من الكتب البسيطة 200 سؤال في العقيدة. مش الكتب الأولانية دي أنا ما حدش بيعلق عليه، أي كتاب من الكتب البسيطة الصغيرة الأولانية دي يقعد يقول له كتاب ده كتاب ده كتاب ده، زي أصول الفقه كده، في 5000 كتاب اسمه أصول الفقه بتاع الدكتور فلان والدكتور فلان وبتاع فلان وبتاع علان، كل واحد وليه مميزات، بس دي في المراحل دي كلها أنت لسه في سنة تمهيدي كي جي 1 وكي جي 2، لسه ما دخلناش اصلا سنه اولى. سنه اولى بعد كده بقى لما تبتدي تدخل في كتب الاصول اللي اسمها كتب الاصول، يعني مثلا رساله العقيده الصحيحه للشيخ ابن باز، شرح العقيده الوسطيه لخليل الهراس، وطبعا شرح الشيخ ابن عثيمين عليها، ودي طريقه جيده جدا في العقيده وظريفه، وممكن تبقى مشروع يقعد عليه طالب العلم، انه يمسك شرح الوسطيه مثلا 33 شريط، خدهم مثلا على سدهايه ولا حاجه، يقعد عليهم شهر يخلص، كل يوم يسمع له شريط او شريط وشوية، يخلص 33 في شهر، يبقى خد مجمل العقيدة بشكل جيد. شروح كتاب التوحيد يعني، سواء كان فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد أو غيرها، المعارج، شرح العقيدة الطحاوية، إلى أن تنتهي بعد ذلك إلى كتب السلف بقى اللي بنقول عليها كتب التوحيد المسندة، يعني من أمثال بقى كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الإبانة لابن بطة، شرح أصول أهل السنة للكائي وغيرها. بعد هذا المرحلة القدام خالص بيبقى فيه بعض المباحث ينبغي لطالب العلم المعاصر أنه يوليها الاهتمام، يعني زي قضية الولاء والبراء، زي بعض الأمور الخاصة بالأسماء والصفات، يأخذ القاعدة المثلى أو غيره، مسألة زي مسألة العذر بالجهل، ضوابط التكفير، مسألة العلو وغيرها، بعض المسائل لازم يبقى حرر فيها القول ويبقى عارفها كويس وعارف أدلة العلماء فيها لكثرة اللغط فيه. شوفوا في المناهج ما كناش بنتكلم خالص الدراسات المقارنة. تمالك أنت طالب العلم النهاردة يعرف البهائية ويعرف الكلام ده ليه يعني؟ لكن بقت مطلوب ان هو يبقى لازم يبقى يلم بمثل هذه الامور في زمن الفضائيات ده، ان هو لازم يبقى ياخد الامور الخاصه الفكريه دي، مقارنات الفرق والمذاهب، لازم يبقى يعرف عنها حاجه على الاقل، او يعرف الكتب ويعرف يوصل للمعلومه دي. المهم الفقه، مدارسه الفقه عندنا فيها اشكاليه ما بين انك اما ان تدرس كتاب متن فقهي على مذهب من المذاهب وتبتدي من خلاله علشان يبقى جمعنا ما بين الأمرين بعيدا عن التمذهب الصرف ومسألة الأخذ بالدليل، فعندنا إشكالية فينا. نفس الوقت في مشكلة أصولية في الموضوع، إنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، القضية مفروغ منها. إذا صح الحديث لازم تحط لها كلمة تانية بس عشان تنضبط في أذهان الإخوة، إذا صح الحديث وصارح، يعني كان حديثا صحيحا صريحا، هنا يبقى مفيش كلام. إنما إذا كان الحديث صحيحا وليس صريحا هيحصل خلاف، وطالما هيحدث خلاف يبقى المسألة هنا بقى المردود إلى كيفية فهم هذا النص، كيفية فهم هذا النص يبقى أصول الحديث الفلاني. الحديث الفلاني واضح تماما مفيش بقى كلام، يعني أو هي دي لا نكاح إلا بولي كده صريح مش محتاجة تأويل، فلو تأولت يبقى الصريح مقدم وهيجي الكلام ده في الأصول بشكل موسع. إنما لما تبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم تختلف، لأنه هيبقى فيها تأويل، والتأويلات دي سائغة، وسائغة ليه؟ لأنه اختلف فيها السلف ابتداء، فليك ضوابط. أولا هذا الخلاف سائغ ولا لا؟ سائغ. طب دول فهموها بالطريقة دي ودول فهموها بالطريقة دي، الخلاف نتج عن إيه؟ تقعد تبحث في المسألة لغاية ما تردها مردودها الأصولي، زي حكاية في الطهارة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هتلاقي مذهب الحنبلة إنه الماء القليل يتنجس مطلقا بمجرد المقارنة، إنه لو الماء القليل ده يتنجس، الماء الراكد القليل لو وضعت فيه نقطة بول خلاص ده نجس. ليه؟ إيه المشكلة؟ هو فكر إن مفهوم المخالف عنده حجة، والمفهوم المخالف ده هيجي بعد كده لما تقعد تقرا في الاصول يقعد بقى يقول لك ان المفهوم المخالف ده على 10 انواع الفلاني والفلاني والعلماء كذا وكذا وكذا وكذا، المساله ليها مردود اصولي. انت وانت مش فاهم الحكايه ماشيه ازاي تقعد تخبط، دول بيقولوا كذا ودول كذا وشكلها والله الواحد ياخد بالحديث ونفس صلى الله عليه قال كده يبقى كده، الضابط هنا رايح، فلازم تبقى فاهم مردودها الاصولي. هنا الاشكاليه، الاشكاليه فين؟ طب والترجيح العلماء ده مبني على ايه؟ مبني على اصول. فلو انا خدت بترجيحات فلان من العلماء، خدت بترجيحات الشوكاني، خدت بترجيحات لبعض الشيخ الاسلام، خدت بترجيح النهارده الشيخ ابن عثيمين، لازم ابقى فاهم الاصول اللي هو بنى عليها الكلام ده، لان هو ليه اصول فكريه معينه ما بيخرجش عنها، والا تقول الحكم في المساله وتقول عكسه اصوليا ومحدش يفهم القيام ده خالص. يعني انت هنا خدت قلت ان المفهوم ده حجه، في حته تانية ما عملتش كده، تبنيت فيها قول الشيخ فلان وما خدتش بالك كده، انت عندك لخبطه. لو حد بقى بيفهم يحاجك يقول لك طب اشمعنى انت هنا في المساله دي خدت بكذا والمساله دي ما خدتش بالموضوع ده، يبقى انت اخطات. فاهمني؟ طول الوقت في نسق فكري كده معين لازم ابقى فاهمه كويس في التطبيق. يبقى احنا هنعمل ايه؟ لو احنا اعتمدنا اي كتاب من كتب الفقه التراثيه هيبقى كتاب على مذهب. لو انت خدت النهارده كتاب في الفقه الحنبلي ولا في الشافعي، لو عندنا نص صريح صريح يقدم، وهذا مش ابتعاد عن المذهب لانه الائمه كلهم متفقين على هذا المعنى، يبقى احنا ما بعدناش عنه. انما اذا كان الحديث صحيحا وليس صريحا يبقى هنا بقى المساله حاجه تانية، الموضوع يبقى ليه شكل اخر عند الترجيح. هي دي مساله المذهبيه في كلمتين، اللخبطه هنا حد يقول لك ياخد مذهبي، مذهبي لا 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 لا، انا سمعتها باذناي من الشيخ صفوت نور الدين وكنا في جلسة خذوها بالإسناد المتصل يعني من الشيخ صفوت نقلا عن الشيخ الألباني، يقول كنا في الحج فأتى رجل يسأل الشيخ الألباني عن مسألة في الحج، فالشيخ الألباني قال له على أي مذاهب أنت؟ فالسائل عارف أن الشيخ الألباني الحرب على التقليد و فقال له مذهب مذهب إيه؟ لا 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 ما فيش مذاهب ولا حاجة من دي خالص. بيقول كده بالضبط، قال له هون على نفسك، هكذا أنا بقول الكلام بالإسناد، قال هون على نفسك، أنا حنبلي ولكني أخالف الحنابلة في مسائل كثيرة. لكن هو أصوليا يرجع إلى أصول من؟ أصول مذهب الإمام أحمد، لكن يختلف في كذا وكذا وكذا مسائل. هو الشيخ صحح هذا الحديث، هو يرى أن الحديث هنا أو أن الحديث ده ضعيف، والشيخ يرى أن الحديث الضعيفة لا يؤخذ بها مطلقا مذهب البخاري وغيره، وده رأيه وده كلام موجود عند أهل العلم، وينبغي أن احنا نوقر مثل هذه المسائل. مش وقت الآن من الصح ومن الغلط يعني، مش تحليل مسألة، بس أنت فاهم فبتقدره أنه هو في الآخر خالص ماشي على نسق معين وبيخلفوش. الحديث عنده صحيح خلاص، الحديث هنا في الباب ده ضعيف، هو بيتركه وما بياخدش، وده مخالف للمذهب. الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف في بعض الحاجات، بل من أصول المذهب الإمام أحمد أصلا الأخذ بالحديث المرسل، وهو عند المحدث من أنواع الضعيف، فهو يأخذ به ويقدمه على القياس. وعندهم، وهذا قول الجمهور، جمهور الأصوليين، أن الحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره يقدم. قول الجمهور كده. المذهب الآخر عند المحدثين إذا كان هذا من أنواع الضعيف، والضعيف يترك تماما. فالمسألة فيها إشكالية، لما تقعد تحررها عند الأصوليين وتفهمها كويس ترتاح، ترتاح عشان تبقى فاهم قدامك بعد كده هتتبنى إيه، ده موضوع تاني. بس طول الوقت دي بتخليك بتدي كل واحد مكانته وبتحترمه حتى ولو كان بعيد تماما عن الأصول اللي انت بترجع عليها، زي مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره. فبالتالي تلاقي أنصاف طلبة العلم يبتدي يتجرأ على هؤلاء، لا احنا بنعطي كل واحد قدره وبنفهم عنه، وليس معنى ان احنا نفهم عنه ان احنا نتبنى قوله. اذن العلماء هنا شافوا وكفوا في شأن المناهج الخاصة بالمتون الفقهية والتدرج، فهم يقولون مثلا، هذا من باب العلم بالشيء حتى تفهموا يعني، يقولون انه مثلا حاجة في الفقه الحنفي يبتدئ عاملين مختصرات، دايما يحفظ متن في الاول، ياخد مثلا مختصر القدوري، واخد بعد كده شرحه اللباب، بعد كده ينتقل الى بدايه المبتدئ والهدايه وشرحها العنايه للبابرتي، ثم بدائع الصنائع للكساني، وينتهي بموسوعه الفقه الحنفي المبسوط للسرخسي، وحاشيه ابن عبدين المسماه بحاشيه رد المختار على الدر المختار. مثلا في الفقه الشافعي يبدا بمتن ابي شجاع، أو يحفظ متن المهذب للشيرازي. في الفقه المالكي يبدأ برسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى بباكورة السعد أو مختصر خليل. وفي الفقه الحنبلي يبدأ بمتن عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي وشرحه العدة، ثم المقنع لابن قدامة وشرحه الروض المربع، ثم الكافي لابن قدامة أيضا، وينتهي بالمغني لابن قدامة، والذي يعد مرجعا مهما في الفقه المقارن. يبقى لابد من هذا التدرج، لا بأس في المرحلة المتقدمة من الاستئناس بكتاب مثل كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق مع تعليقات الشيخ الألباني في تمام المنة، كتاب زي مختصر الفقه الإسلامي للشيخ التويجري، وعلى طالب الفقه المتقدم متابعة المجلات الفقهية المتخصصة وإصدارات المجامع الفقهية العالمية كالمجمع الفقهي بمكة، ومتابعة فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية وفتاوى دار الإفتاء المصرية، والقراءة في الأبحاث العصرية للاطلاع على رأي فقهاء العصر فيما يجد. ده بالنسبة للفقه. بالنسبة لأصول الفقه عايزين نبقى عارفين بعض الأمور المهمة جدا في دراسة هذا العلم، خاصة لا يتعلم الأصول إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في الفقه. عشان إيه؟ علشان طالب العلم يتصور ابتداء الفروع الفقهية، ثم يتعلم كيفية تأصيل الأصول وتخريج الفروع على الأصول، أو تخريج الفروع من الأصول. طالب العلم قد يحتاج إلى دراسة بعض الأمور ليفهم كتب الأصول التراثية،
فقد يحتاج إلى دراسة منطقية أو كلامية ليحسن له التعامل مع كتب الأصول التي كان فيها هذا المأخذ. وده غالب كتب الأصول التراثية، عشان كده لا ينبغي أن يتعدى طالب العلم ذلك، بمعنى ألا يستفيد في دراسة هذه العلوم التي كرهها سلفنا وحذروا منها كما هو معلوم. وبحمد الله في جهود مباركة في تخليص علم أصول الفقه من الكلاميات والتركيز على جانب التمثيل من النصوص الشرعية. إزاي يطلب علم الأصول؟ يبدأ بكتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف أو للشيخ أبي زهرة أو لأحمد إبراهيم أو للخضري، ثم بعد ذلك لا بأس من أن يقرأ كتاب أو ينتهي من كتاب أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير، ثم معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني. الحنفي المذهب عليه بحاشية التلويح على التوضيح للتفتزاني، التقرير والتحبير للكمال بن الهمام، ومن عداه فعليه بنهاية السول للإسنوي وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، وتنتهي عند أفضل ما ألف في الأصول ومقاصد الشريعة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وفي قضية مقاصد الشريعة لا بأس بأن يقتني كتاب مقاصد الشريعة للشيخ الطاهر بن عاشور أو لعلال الفاسي. وأيضا في هذا الباب أنصح بكتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر سليمان الأشقر. بالنسبة لعلوم اللغة، فعلوم اللغة متشعبة، والمجتهد في اللغة مجتهد في الشرع كما قال الإمام الشاطبي، وإنما سقمت الأفهام يوم صرنا أعاجم. فلا تقل علوم لغة وعلوم شرع، فعلوم اللغة جزء خطير من علوم الشريعة، بل عليها مدار ضبط الأفهام. على ذلك ينبغي أن نتنبه لخطورة علوم اللغة. في علم النحو نبدأ بالأجرومية، وعلى طالب العلم المبتدئ أن يحفظها ويستأنس بشرح التحفة السنية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ثم يدرس قطر الندى للعلامة ابن هشام، ثم شذور الذهب له أيضا. وفي المرحلة الثانية يبدأ بحفظ الألفية ويتدرج مع شروحها، شرح ابن عقيل ثم شرح الأشموني ثم حاشية الصبان. وفي المرحلة الثالثة عليك يا طالب العلم بكتاب مغني اللبيب لابن هشام والمفصل لابن يعيش، وأخيرا الكتاب لسيبويه. هذه مراحل ثلاث عليك أن تهتم بهذا التدرج، هم تسعة كتب: الأجرومية، قطر الندى، شذور الذهب، شرح ابن عقيل، شرح الأشموني، حاشية الصبان، مغني اللبيب، المفصل، الكتاب لسيبويه. من يقتنيه يصير بإذن الله على درجة عظيمة من الإلمام بعلم النحو، وقد يصل إلى درجة الاجتهاد. في علم الصرف يبدأ بشذا العرف في علم الصرف، ثم لمية الأفعال، وكثير مما مر ذكره من الكتب في علم النحو تحتوي على مباحث علم الصرف المختلفة. أما في علم البلاغة فيبدأ بكتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم، ثم مقدمة تفسير ابن النقيب التي بتحقيق الدكتور زكريا سعيد علي، ثم أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز كلاهما لعبد القاهر الجرجاني بتحقيق الشيخ محمود شاكر. بالنسبة لغريب الكتاب والسنة عليه بالمفردات في غريب القرآن للأصفهاني، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير. وبالنسبة للمعاجم عليه أن يقتني مختار الصحاح فلا يفارق جيبة، أو يطلع على المعجم الوسيط الذي هو طبع المجمع اللغوي، ثم يبدأ في التعامل مع المعاجم المختلفة ويعلم مفاتيحها كلسان العرب والبحر المحيط للفيروز أبادي وغيرهما. بالنسبة للأدب عليه بأن يحفظ المعلقات السبع لتكون له حصيلة لغوية جيدة، ومن لم يستطع فعليه بالقراءة في دواوين الشعراء الكبار مثل أبي الطيب المتنبي وأبي تمام والبحتري وأبي العتاهية وغير هؤلاء من الشعراء، ليتجنب هذا الضعف اللغوي المستشري للأسف في واقعنا. وعليه بالقراءة في خزانة الأدب للبغدادي وصبح الأعشى للقلقشندي. وبالنسبة للكتاب المعاصرين كانوا يوصوننا بالقراءة لمصطفى صادق الرفعي وللمنفلوطي لتكوين هذه الملكة اللغوية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تلك النصائح تصادف وتباشر قلوبا واعية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.